الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد. ما مقدار عورة المرأة في الصلاة؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان، وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمصة وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلت وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان ليستا عورة في الصلاة لا في النظر. أما رأي الأمة الأربعة الإمام مالك والشافعي وإحدى الروايتين لأحمد كلها عورة في الصلاة عدا وجهها وكفيها، والرواية الثانية لأحمد وهي المشهورة فكلها عورة إلا وجهها خاصة. وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، أي أنها تكشف الصلاة الوجه والكفين والقدمين. إذن خلاصة القول أن أكثر العلماء كلها عورة خلا الوجه واليدين. هذا ما ذكر القرطبي في بداية المنتهي صفحة 334. أما رأي مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز فيقول واجب المرأة حرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدأ شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأهل السنن. إلى النسائي بإسناد صحيح والمراد بالحائض البالغة. ولقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها انتهى. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ وصح الأمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها ستر وجهها وكفيها انتهى. قلت ما دام أن تغطية القدمين موقوف على أم سلمة وليس مرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي ترجح عندي ما أفتى به ابن تيمية ومال إليه ابن عثيمين وقال به أبو حنيفة أيضا أن المرأة كشف الوجه والكفين والقدمين في الصلاة. ملحوظ الدرع هو القميص السابق الذي يصل القدمين، والخمار ما يلف على الرأس. بقي في المسألة حواس الرجل في الصلاة. ذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين لأحمد وأبو حنيفة أن حد العورة ما بين السرة والركبة، وقال الشافعي تبطل باليسير من ذلك والكثير، وقال أحمد إن كان يسيرا لم تبطل والصحيح، واليسير ما بعد في الغالب ما يعد في الغالب يسيرا. وأوجب أحمد ستر المنكبين في الفرض وعنه في النفل روايتان، انظر بداية المجتهد. وذكر ابن قدامة في كتاب المغني إن كشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، ونص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي تبطل وسنفصل ذلك. وقال ابن المنذر يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك. وحكي عن أبي جعفر أن الصلاة لا تجزئ ممن لم يخمر منكبيه، وقال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك ويشرط لصحة الصلاة، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنهما ليس بعورة فأشبه بقية البدن. ويقول ابن قدامة ولا يجب ستر المنكبين جميعها بل يجزئ ستر بعضها، وكذلك ابن تيمية. ويقول مفتي المملكة عن ستر العاتقين إن كان عاجزا فلا شيء عليه، لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. أما ما قدر على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترها أو أحدهما. في أصح قول العلماء فإن ترك ذلك لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق على صحته. وقول شيخي ابن باز قوي وهو المترجح عندي. نعود إلى درس اليوم لنكمل بقية الشروط. ستر العورة مسألة، ما الحكم إذا انكشف بعض عورته؟ الجواب إذا كان عمدا بطلت صلاته، قليلا كان وكثيرا طال الزمن وقصر. ثاني إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة. ثالثا إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل لا تبطل. رابعا إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمان كثير تبطل. مثاله إنسان صلى في سروال وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحادث ثوبه ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فصلاته غير صحيحة ويعيد. انتهى. مسألة، ما الحكم إذا صلى في ثوب النجس؟ الجواب إذا كان الثوب متلجس بنجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه مثل الدم اليسير، فإن الدم اليسير النجس يعفى عنه إلا إذا كان خارج من السبيل. ثانيا إن صلى في ثوب النجس يعلم النجاسة فلا تصح صلاته لأنه خالف أمر الله ورسوله فوجب عليه إعادة الصلاة. ثالثا إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، قال بعض العلماء لا إعادة عليه، واستدلوا بقوله تعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال تعالى قد فعلت. الآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عز وجل وأوجب على نفسه عز وجل يفعل، فقال قد فعلت كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. إذا هذا الرجل يصلى في ثوب النجس ولا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه، مخطئ لا خاطئ؟ ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا خاطئ، ولكنه الآن مخطئ جاهل فلا إعادة بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. وهناك دليل خاص بالمسألة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذن خلعهما واستمر في صلاته، ولو كان ثوب النجس المدهون نجاسته تبطل بالصلاة لا عادها من أولها. النسيان بأن نسي أن يكون فيه نجاسة أو نسي أن يغسلها فالصحيح أنه لا إعادة عليه. الدليل يقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ودليل آخر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، أخرجه البخاري. والأكل والشرب في الصيام فعل محذور، والصلاة في ثوب النجس فعل محذور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام نقيص عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة. وإذا كان عادما ليس عنده غير هذا الثوب النجس ما الحكم؟ الجواب يصلي به ولا إعادة، لأن الستر واجب وحمله للنجاسة حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا إلى لبسه وإلى ملابسه النجسة، فيكون مضطرا إلى لبسه وإلى ملابسة النجاسة. وقد قال تعالى وما جرى عليكم في الدين من حرج، وأسقطنا عن حكم الإعادة لأن الله تعالى لا يجب على عباده عبادة مرتين أبدا. ومن حبس في محل النجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر فإنه يصلي فيه ولا إعادة لأنه مكره، المكث في هذا المكان والإكراه حكمه مرفوع عن هذه. والفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولذلك لو أكره على الصلاة في ثوب النجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة، ولكن كيف يصلي من حبس في مكان النجس؟ الجواب إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قاعدا على قدميه بالإماء ولا وإلا واقفا إن لم يتمكن من القعود، أي إذا خشي على ساقيه من التلوث صلى قائما فيومئ بالركوع والسجود ما أمكنه ذلك، ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفردين، فإن لم يكفها فالدبر لأن القبر إذا انضم إليه ستره. ويجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضابة، والغضابة تحصل إذا استعرت من إنسان منان. ويجب المصلي تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضابة، والغضابة تحصل إذا استعرت من إنسان منان. وقال بعض العلم في طريقة صلاة العاري إن كان حول أحد صلى قاعدة، وإن لم يكن حول أحد أو في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر فإنه يصلي قائما لأنه لا عذر له، لأنه يجمع بين حق لا يحق النفس، فإن حق الله إذا لم يكن حول أحد يرى أن يصلي قائما لأنه قادر، وبين حق النفس إذا كان حول أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم، ويكون إمام العراة وسطهم إذا كان ذلك أستر له، وإلا تقدمهم إن كان أستر له. ويصلون قعودا على المذهب استحبابا، ويؤمنون بالركوع والسجود استحبابا أيضا، ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون إمامهم فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة لأن المحظور زال، ويصلي كل نوع على حدة، الرجال والنساء كل في مكان، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا ذلك في حال ضيق المكان، والمراد بالاستدبار يكون ظهور النساء وقبلة. وإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ يقطع الصلاة ويبتدئ من جديد. مثال قريب، جاء إليه رجل وهو يصلي وقال خذ استر نفسك، فهنا نقول يأخذ ويستتر. مثال بعيد، رأى ورقة يطير بها الهواء تستره لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه، نقول له اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السترة واستتر بها وابتدئ الصلاة بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.